بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد اخترت أن أتحدث إليكم عن الأمانة في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله عز وجل خلق الأرض وخلق الإنسان ليحمله الأمانة، والأمانة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي التكليف. هذا التكليف الذي يعتبر الإيمان رأسه هو الذي ألف الله عز وجل به بين القلوب، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وتأليف الله عز وجل للقلوب إنما كان بجمعها على مشكات واحدة تستقي منها شرائعها وعاداتها وأنظمتها، تستقي منها كل مناهج حياتها. بهذا التكليف اجتمعت القلوب وتألفت، وعند غياب هذا التكليف أي عند غياب الشرع وطغيان الهوى لا بد وأن تقع هذه الفرقة التي تؤدي إلى شيوع الفتن بين المسلمين. وقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الناس ينقسمون إزاء هذا التكليف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم المؤمنين الذين حملوا التكليف وأخذوا الأمر بقوة وصدق، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم ينقضوا ميثاقا عقدوه معه سبحانه. والقسم الثاني هم الذين استثقلوا هذا التكليف وهذه التبعة وألقوها عن كواهلهم ابتداء، وهو قسم الكافرين. والقسم الثالث وهو أخطر من الثاني قسم المنافقين الذين حملوا التكليف في الظاهر لينالوا من الإسلام ومن المسلمين، وأبطنوا الخيانة وتركوا الأمانة في بواطنهم. ولذلك يقول الله عز وجل على إثر ذلك: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن الله عز وجل حين قسم الناس في مواقفهم من حمل الأمانة إلى هذه الأقسام الثلاثة بين أن الوقوع في طاعة الذين خانوا هذه الأمانة وتركوها إنما يكون علامة على فساد الأحوال وإيذانا بقيام الساعة. ولذلك يبين عز وجل بيانا جليا واضحا في مطلع سورة الأحزاب التي وردت فيها هذه الآية، يبين كيفية حمل هذه الأمانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ايها النبي اتق الله، هذا امر موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من ذلك الامة. اتق الله اي داوم على التقوى، او اتق الله خطاب موجه الى الامة باسرها، وهو من قبيل التنبيه بالاعلى على الادنى، لان الله عز وجل اذا امر نبيه صلى الله عليه وسلم بتقواه فلان يأتمر بهذا الامر من دون النبي صلى الله عليه وسلم اولى واحرى. والتقوى كما هو معروف هي خوف من الله عز وجل يؤدي الى اتباع شرعه، كما قال طلق بن حبيب: التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، او كما قال علي بن ابي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، فهي خوف يدفع المرء الى الامتثال لاوامر الله تبارك وتعالى. تجد ان الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين، وامره باتباع الوحي، ولا يتصور ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وحي ربه، لان الله عز وجل عصمه من ذلك، ان هو الا وحي يوحى. فهذا امر موجه الى الامة باتباع الوحي الذي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه الى جميع الناس. ومن ثم تجد ان الله عز وجل احتفى بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وكرمه وامر بتكريمه وبين مكانته الرفيعة عليه الصلاة والسلام في غير ما موضع من هذه السورة: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاذا ثبتت هذه المكانة الرفيعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربنا ومليكنا عز وجل، فينبغي الا نقدم على قوله قولا، وينبغي الا نؤثر على فعله فعلا عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد ان الله تبارك وتعالى بين ايضا في هذه السورة في مواضع ثلاثة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تؤخذ منه الديانة، وهو الذي يقتدى به، وهو الذي يقدم على غيره ولا يقدم غيره عليه. تأمل قول الله عز وجل: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم اولى بكل مؤمن من نفسه، ومعنى انه صلى الله عليه وسلم اولى بك من نفسك ان حكمه فيك صلى الله عليه وسلم سابق على حكمك انت في نفسك، وان حكمه في اموالك وابنائك ونسائك واقاربك وكل امر من امور حياتك سابق على حكمك في جميع ذلك. وقال الله عز وجل في موضع اخر: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم بين عز وجل انه لا ينعقد ايمان لانسان ابدا إلا أن يقدم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء على حكمه هو أو على حكم غيره من البشر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو السبيل الوحيد لحمل الأمانة، اتباع الوحي. فإذا ما قرر الإنسان أن يترك الوحي اتباعا لهوى نفسه أو هوى غيره، فإنه يكون بذلك قد خان الأمانة وتركها. إذا ما وقع الإنسان في طاعة الكافرين والمنافقين أو مشاورتهم أو استنصاحهم في أمر من أمور الديانة فقد خان الأمانة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة أو تضييع الأمانة علامة كبرى تسبق قيام الساعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، فجاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: فكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا وسد الأمر، الألف واللام هنا للجنس، أي جنس الأمور التي تتعلق بالدين من خلافة وإمارة وقضاء وإفتاء وما إلى ذلك. وإن شئت فقل الألف واللام للجنس، أي إن أي أمر يوسد إلى غير أهله فهذا إيذان بقيام الساعة، لأن إسناد الأمر إلى غير أهله يؤدي إلى فساد عريض في الأرض. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والأمر لا يسند إلى غير أهله إلا إذا نقص العلم وانتشر الجهل بين الناس بأمور دينهم. ولذلك كان الجهل من أشراط الساعة وأماراتها أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وفي رواية لمسلم: ويبث الجهل، أن ينشر بين الناس. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا. فإذا ما رفع العلم وانتشر الجهل بين الناس ركبوا أهواءهم لغياب العلم الشرعي النافع، وإذا ركب الناس أهواءهم لم يأبهوا لدين، وإنما يقدمون هذه الأهواء يسندون الامر الى غير اهله اتباعا لهذه الاهواء. والنصوص كلها متوافقة متضافرة على اثبات هذا المعنى. تأمل هذا الحديث الذي اخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. وفي رواية من قلوب العباد في حديث انس بيان النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، فاذا ما ثبت الجهل بين الناس وسد الامر من هؤلاء الجهال الى غير اهله. حديث عبد الله بن عمرو يبين هذا الامر بيانا واضحا. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد او من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يموت العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يبقى الامر وسد الى غير اهله ام لا؟ وسد الى غير اهله. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فالناس انما يتخذون هذه الرؤوس الجاهلة لانهم وقعوا في الجهل الذي ادى الى اتباع الهوى، وذلك لان العلم قد اختفى. هذه طريقة من طرق رفع العلم واندراسه وشيوع الجهل المؤدي الى الفتن. طريقة اخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم النفاق. عليم اللسان، منافق عليم اللسان. هذا الرجل اعطاه الله عز وجل علما نافعا، ولكنه عز وجل سلب الايمان من قلبه، فصار يستخدم هذا العلم في التلبيس على الناس. ان الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الايمان اولا ثم علموا بعد ذلك، علموا من القرآن وعلموا من السنة. هذه هي الطريقة التي رب بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. في حديث حذيفة عند البخاري ومسلم قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو اصله، فجذر النبات هو اصله الذي يمده بالغذاء. حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فتعلموا العلم بعد ان صارت قلوبهم مؤمنة، فاثمر هذا العلم اعمالا صالحة بدت على جوارحهم تبين ايثارهم لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، حتى ان الغلمان منهم كانوا على هذا الخلق القويم. تأثرت جدا وانا اقرأ حديثا في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو احد العشر المبشرين بالجنة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما نحن في الصف يوم بدر التفت عن يميني وشمالي، فاذا انا بين غلامين حديثة اسنانهما، بين غلامين صغيرين، فتمنيت لو أني بين رجلين من الرجال الأشداء. فبينما أنا كذلك إذ غمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا غلام يسأل عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن يتمنى لو أنه بين رجلين قويين. فيقول له الغلام: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم يا بني، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، أي ظلي ظله، حتى يموت الأعجل منا، يعني يا قاتل يا مقتول. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. ثم لم ألبث أن رأيت أبا جهل فقلت لهما: هذا ما تنشدان. فشد عليه بسيفيهما فقتلاه. هذان غلامان مكروب كربا شديدا، لأن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يبحث عنه وألا يتركه حتى يقتله أو يموت هو. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، كيف ترفع الأمانة، وما الوقت التي تحتاجه لكي ترتفع من قلب العبد؟ نومة واحدة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. والوقت هو الأثر الذي يكون في اليدين عند استعمالهما في مجهود شاق، كمن مثلا يجدف بالقارب في البحر، هذا اذا نظر في يديه بعد ذلك هجد ايه؟ فأفيد موجودا. وينام النوم فتقبض فيبقى اثرها كاثر المجل. ما هو المجل؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. المجل كأن تقع جمرة محمية على رجلك، ماذا ستفعل هذه الجمرة؟ بؤليلة كبيرة، إذا شككتها بدبوس لن تجد بداخلها شيئا. فهذا الرجل منتفش في مظهره، خاوي من الداخل. ولذلك يقول عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هيئة طيبة وقلب خرب والعياذ بالله. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل، تأمل بقى هذه العبارة، ما أعقله وما أغرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. هذا أيضا من توسيد الأمر أو إسناد الأمر إلى غير أهله. وكل هذه الأشياء متضافرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمارات الساعة أو من أشراط الساعة. ومن ثم نجد ان الله عز وجل في مطلع سورة الاحزاب بين بيانا واضحا السبيل الوحيد لحمل هذه الامانة. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، عليما بعواقب الامور ومآلاتها، حكيما في اقواله، حكيما في افعاله عز وجل. واتبع ما يوحى اليك من ربك، والوحي هو الكتاب والسنة، ان الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اي ان الانسان الذي يريد ان يحمل الامانة طمعا في الفوز بالجنة يوم القيامة عليه ان يعلم جيدا ان الطريق محفوف بالمخاطر، لان الطريق الوحيد الموصل الى الله عز وجل قد قعد عليه الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فامر الله عز وجل بالتوكل عليه، لانه في حال الرخاء دعاوى الايمان كثيرة جدا، فاذا ما جاءت الشدة انفلق هذا الصف الذي يدعو بدعوة واحدة الى صفين، صف ايمان وصف نفاق. فتجد ان الله عز وجل ساق في هذه السورة آية من آياته ونعمة من نعمه التي أنعم بها على عباده، نصرهم على أعدائهم من الكافرين، وفضح أمامهم المنافقين. هذه الآية تتمثل في سورة الأحزاب، في غزوة الأحزاب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء وهذه الزلزلة فضحت المنافقين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه الكلمة تقال في جميع الأزمان من المنافقين وهم يتهكمون على المؤمنين، وإن صيغت في عبارات مختلفة، حتى ان كاتبا يقول ان هؤلاء عجزوا عن تحصيل بيت او شقة في الدنيا فذهبوا يبنون قصورا في الجنة، اي انها مجرد احلام. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، حتى قال قائلهم: لقد وعدنا بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع احدنا ان يقوم لقضاء حاجته. هذا قول المنافقين. فكيف كانت افعالهم؟ خوف شديد ورعب دفعهم الى نقض العهد مع الله عز وجل. في مقابل هذا تجد ان المؤمن له كلام معين وله تصرف معين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول عز وجل عن المنافقين: إن يريدون إلا فرارا. ويقول: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. إذن هم عقدوا العهد مع الله عز وجل ألا يولوا الأدبار وألا يتخلوا عن إيمانهم، فلما وقعت الزلزلة تركوا الإيمان وراء ظهورهم ونقضوا العهد والميثاق مع الله عز وجل. ماذا فعل المؤمنون؟ يقول تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنقض العهد من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما المؤمن فلا يدفعه أي شيء أبدا إلى أن ينقض العهد مع الله تبارك وتعالى، بل هو ملتزم بالميثاق الذي واثق الله عز وجل به. فشرع الله عز وجل هو الذي ائتلفت عليه القلوب التي لا يستطيع إنسان أبدا أن يؤلفها على شيء آخر. الدعاوى القومية أو الإقليمية أو الشعوب، أي دعوة من الدعاوى، لن تجد الناس قد اجتمعوا عليها أبدا. ولكن الإيمان إذا نزل في جذر القلب، أي في أصل القلب، وانصلح هذا القلب بالإيمان، انبعثت الجوارح في طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن العقل له مكان في الإسلام، مكان استخدام العقل ومجاله أن تتفكر في هذا الكون وفي خالقه سبحانه وتعالى وفي عظمته وأسمائه وصفاته، حتى إذا ما أيقنت أن هذا الكون له صاحب، له خالق هو الرب تبارك وتعالى، ثم انتقلت بعد ذلك إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فصدقت به نبيا وأنه مبعوث من قبل الرب تبارك وتعالى، فهذا مكان جيد يسرح فيه العقل. إذا ما وصلت إلى هذه الدرجة، الإيمان بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم، عليك أن توقف عقلك حينئذ إلا في أمر واحد: التوثيق عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن تتأكد من أن قائل هذا الكلام هو الله تبارك وتعالى أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تأكدت من ذلك فليس لك أن تختار بينه وبين غيره، وليس لك أن توقف امتثالك لأمر الله عز وجل على معرفة الحكمة من هذا الأمر، مع أن الحكمة واضحة جلية لكل عاقل. وحكمة الحكم هي أن هذا الكون خلقه الله عز وجل وخلقك أنت أيضا، فكل شيء في هذا الكون ملك له تبارك وتعالى، وأنت في بيتك، لله المثل الأعلى، أنت في بيتك لا تقبل من أحد أن يسألك عن الحكمة، لا تقبل من خادمك أن يسألك مثلا عن الحكمة من إغلاق هذا الدولاب او فتح هذا الباب او وضع السرير في هذا المكان او الثلاجة في هذا الموضع، لا تقبل هذا، لان بيتك ملك لك تتصرف فيه كيف شئت. كذلك هذه الارض وكل من فيها وما فيها ملك لله تبارك وتعالى، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله في كل ذلك الحكمة البالغة. وقد بين الله عز وجل الحكمة في موقف كبير وحدث عظيم وقع في الإسلام، وهو حادث تحويل القبلة. القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في صلاتهم أمر كبير جدا في الدين، والله عز وجل أمر المسلمين في مبدأ الأمر أن يستقبلوا بيت المقدس، ثم حولهم عن بيت المقدس إلى الكعبة. وكان يستطيع عز وجل من بداية الأمر أن يوجه المسلمين إلى الكعبة، لما فعل ذلك سبحانه؟ هذه قضية عرضها عز وجل في سورة البقرة في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي أن الله عز وجل الذي أمرنا بالتوجه نحو المشرق هو الذي أمرنا بالتحول إلى المغرب، وإذا أمرنا أن نتجه شمالا فسنتجه أو جنوبا فسنفعل، وإذا أمرنا أن نقف على رؤوسنا فسنفعل أيضا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه هي الحكمة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله حين جاءهم آت يقول لهم في مسجد قباء وهم يصلون مستقبلين بيت المقدس: أشهد أني قد صليت الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام، وكانوا ركوعا فاستداروا في صلاتهم واستقبلوا المسجد الحرام، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تجد أن الله تبارك وتعالى يحرم عليك أن تقرب أي امرأة إلا بكلمات تقولها لوليها في وجود شاهدين وموافقتها وموافقة وليها. وتصور أنك ذهبت إلى ولي المرأة فقلت له: إنني أعيش أعزبا وأريد منك أن تعطيني ابنتك لتعيش معي، وسأعطيك في مقابل ذلك 3000 من الجنيهات أو 5000 من الجنيهات، وشهد على ذلك جميع أهل الأرض، هل يكون هذا نكاحا صحيحا؟ زنا متوعد عليه من الله تبارك وتعالى. أما إذا قلت له: زوجني ابنتك على كذا، أو حتى لم تذكر مهرا وقال زوجتكها، فهذا نكاح صحيح، لأن الله تبارك وتعالى نهاك عن أن تقرب امرأة إلا بهذه الكيفية، هو الذي حد الحدود. وأذكر هنا قولة طيبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل النعلين أولى من أعلاهما. لو كان الدين بالرأي، إيه اللي بيلمس الأرض؟ أسفل النعلين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما. فليس الدين بالرأي، الدين بالنصوص الشرعية. إذا تجلت لك حكمة من الحكم، وأي حكمة في أن يأمر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه، رسول من أولي العزم من الرسل، وهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يمكث فترة طويلة لا ينجب فيها شيئا أي من الأولاد، ثم يرزقه الله عز وجل بابن، فيؤجل الأمر بذبح هذا الابن حتى يصير في مرحلة الصبا التي يروح فيها ويجيء مع أبيه، والأب يفرح بابنه في هذه السن جدا ويحزن حزنا شديدا إذا فقده. أمره الله عز وجل في هذه السن أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، ثم قال في آخر الآيات: إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين، أي الامتحان والاختبار من الله عز وجل. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هو لا يستشيره في تنفيذ أمر الله عز وجل، وإنما يؤلف قلبه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم إبراهيم لأمر ربه وشرع في الذبح، واستسلم إسماعيل وتله إبراهيم عليه السلام، أي أكفأه على جبينه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، انت نفذت المطلوب منك، خلاص كنت هتعمله. إن هذا لهو البلاء، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. في أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري، أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وبإسماعيل عليهما السلام حتى تركهما بمكة عند الكعبة، ومكة حينئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، ثم تركهما وترك معهما جرابا من التمر، وكان إسماعيل رضيعا. وأراد إبراهيم عليه السلام أن ينصرف، فلحقت به امرأته عليها السلام وقالت له: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا أنيس فيها ولا زرع ولا ماء؟ فسكت إبراهيم عليه السلام، فأعادت عليه السؤال فسكت عليه السلام. فانتبهت المرأة التي تعرف التوحيد جيدا، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا، وتركته وانصرفت، وهو أب يؤلمه كل ذلك ولا يمنعه من طاعة ربه، فمضى حتى اختفى وراء ثنية، ثم رفع يديه إلى الرب سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إن الله عز وجل حين أسكن آدم عليه السلام الجنة وأباح له كل ما فيها، حرم عليه شجرة واحدة. هل سمعتم أن آدم عليه السلام وقف يجادل الرب: اشمعنا هذه الشجرة؟ ما الحكمة في هذا؟ ما الفارق بينها وبين غيرها من الأشجار؟ أبدا، هو ملكه يفعل فيه ما يشاء، وليس لك إلا أن تسلم وأن تقف موقف العبد الطائع، فهذه صفتك. إن أبيت إلا أن تكون عبدا آبقا فاعلم أنك ستقدم عليه عز وجل وأنت عبد أيضا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ستأتيه عبدا يوم القيامة. أعجبك هذا الشرع أم لم يعجبك؟ وافق عقلك أو لم يوافقه؟ فهذا هو القانون الذي ستحاسب بمقتضاه يوم القيامة. تأمل هذه الآية التي أوردها الله عز وجل في سورة الأحزاب، وقد حدثنا فيها يوم تقلب وجوههم في النار ماذا يقولون؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن الذين يقدمون عقولهم وأهواءهم على شريعة ربنا تبارك وتعالى سيتبين لهم حمقهم وهم يتقلبون في نار جهنم، ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بعض الكتاب المعاصرين إن تفسير معنى الأمانة هو العقل الذي كلف به الله الإنسان عن سائر المخلوقات، فما رأيكم في ذلك التفسير؟ قل الأمانة هي العقل، فالمجنون لا أمانة له، والكافر أمين تحمل الأمانة. قل هذا إن شئت، وهذا فيه من المتناقضات ما فيه. ثم إن قلنا إن الأمانة هي العقل، فالعقل هو الذي قادك إلى الإيمان بربك عز وجل، تؤمن بأن هذا الكون محدث وأن له محدث قديم لم يزل سبحانه وتعالى، وأنه غير قابل للتجزؤ ولا للانقسام إلى آخر ما يقولون، وأن هناك صفات تستحيل عليه وصفات تجب له وصفات لا تستحيل ولا تجب إلى آخر كل ذلك. إذا آمنت بالله عز وجل وقادك إلى ذلك العقل، ثم بعد ذلك أعملت عقلك في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مرده إلى العقل. بعد ذلك إذا تيقنت من أن هذا النص قد صدر من عند الله تبارك وتعالى، فأي عقل يجيز مخالفة ما صدر من الله عز وجل؟ أي عقل يجيز هذا؟ فحتى إن قلنا إن الأمانة هي العقل، فالعقل مجال استخدامه معروف، ومجال استخدام العقل في النصوص إما أن يكون بالاجتهاد في فهم النص، وهذا ما يعرف بنظر العقل، وإما أن يكون بضرورة العقل اللي هي البديهيات، كقوله تعالى مثلا قل كونوا حجارة أو حديدة. هذا أمر، هل معنى كده أن ربنا بيؤمر عباده بأن يتحولوا إلى حجارة أو حديد؟ هذه مسألة مستحيلة في بديهة العقل. يبقى إذن هذا الأمر أمر تعجيزي من الله تبارك وتعالى. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما تكبروا في صدوركم. هل يستطيع إنسان أن هو يقول أنه مكلف بأن يتحول إلى حجر أو إلى حديد؟ أبدا. فبديهة العقل
لها مكانها. ونظر العقل في فهم النص لا في الحكم على النص إلا من جهة تحقق ثبوته فقط. تشير آية الأمانة إلى أن الجبال والسماوات والأرض لم يقبلوا حمل الأمانة وأن الإنسان قبل حملها، فكيف هذا وأنا وغيري من جنس الإنسان لم يعرض علينا شيء؟ وكذلك لم يشر الشرع أن آدم أو البشر قد عرض عليه هذا، فكيف حملنا عن هذه الأمانة ونحن لا نذكر شيئا عنها؟ أبدا ليس الأمر كذلك. إن الله تبارك وتعالى حمل آدم الأمانة وجميع ذريته كما ذكر في آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذه هي فطرة الله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على عبادته وعلى توحيده، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين الإيه القيم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية لمسلم أو يشركانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ البهيمة تولد سليمة الأنف سليمة الشبق، من الذي يجدع أنفها أو يشق شقها؟ الإنسان، إنما هي تولد جمعاء سليمة. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام بمعنى الاستسلام لله عز وجل، لأن هذا الحديث في بعض رواياته كل مولود يولد على الملة، وفي رواية أخرى على هذه الملة، أي على ملة الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، ما قالش أو يسلمانه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يولد على الفطرة السليمة. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، أنه خلق الإنسان مفطورا على التوحيد، ثم أرسل إليه رسالة توافق ما فطر عليه، وزوده بأدوات استقبال لهذا الوحي الإلهي من سمع وبصر وفؤاد، فلا بد أن يستخدم سمعه وبصره وفؤاده في تمييز الحق من الباطل، وفي اتباع ما توجبه الفطر الصحيحة والعقول السليمة. الرجاء الإجابة على هذا السؤال: هل يجوز أن ألقي الحديث بدون إسناد ما دمت أعرف أن هذا الحديث صحيح؟ نعم، أنت إنما تذكر الإسناد لتبرأ من العهدة إن كنت لا تعرف صحة الحديث، أما إن كنت قد اطلعت على صحة الحديث أو كان مخرجا في الصحيحين فيكفيك أن تقول في الصحيحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، أو تقول وقد أخرج مثلا الترمذي بسند صحيح، إن كنت قد اطلعت على صحيح الحديث، وإلا فسوق الإسناد من قبيل إبراء العهدة والذمة. ما رأيكم في علماء المسلمين المشاركين في إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأولا أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث في الصحيحين، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث من الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها الإسلام، وعده بعضهم من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل منه. وعند مسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا أي أمر ديننا، فلو كان خيرا كما يقول الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة حادثة يقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم كانوا أحرص القرون على الخير، بنص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو كان هذا من الخير لفعله أحرص الناس على الخير. وقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. إن الله قد احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. والبدعة تعريفها معروف عند الكثير منا، هو التعريف الجامع المانع الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة مبتكرة. والاختراع هو الايه؟ الابتكار على غير مثال سابق. طريقة في الدين مخترعة، الابتداع هو الاختراع على غير مثال سابق. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، اي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى اذا المبتدع يقصد المبالغة في التعبد لله سبحانه. قد تقول: هذه نية طيبة، ولكنها تشتمل على مخاطر جسيمة. فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك اشياء تقربنا الى الله عز وجل لم يبينها لنا، مع ان الله عز وجل يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، اي حريص على ان يدلكم على كل خير وان يحذركم من كل شر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانت اذا ابتكرت طريقة تتقرب بها الى الله عز وجل وزعمت انها حسنة، فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، كما قال الامام مالك رحمه الله: من استحسن في الشرع فقد زعم ان محمدا خان الرسالة، لان الله عز وجل يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان قلت: نحن نحتفل بهذا المولد ليذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتذار اقبح من الذنب. هل يتصور من مسلم ان ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة العام ولا يذكره الا في يوم واحد من العام، مع انه قد جاء بشريعة اشتملت على كل شيء، حتى ان اليهود ذهبوا الى سلمان الفارسي كما هو مخرج في صحيح مسلم وقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: اجل، وذكر الحديث. فاليهود يعلمون هذا عن ديننا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تجد ان هذه البدعة لم تأتي باي خير، بل اتت بشرور، منها ان الاولاد او الناس لا يعلمون عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام الا الحلاوة المسمى بحلاوة المولد والعرائس المعروفة بعرائس المولد وما الى ذلك. ويوسع على اهل بيته خلاص انتهينا، انها فيش لعبادة ولا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحسن لاحوال الامة ولا محافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء بسنة الهدى عليه الصلاة والسلام. واما ادخال القبور في المساجد فهذه مصيبة كبرى وقع فيها المسلمون وخالفوا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول في حديث له عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض الموت طفق يطرح على وجهه خميصة، قطع من القماش الملون ذي الأعلام، فإذا اهتم بها كشفها. كان في كرب شديد عليه الصلاة والسلام وهو يعاني من سكرات الموت، ويقول وهو كذلك أي في هذه الحال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أن نصنع مثل صنيعهم. فحين قبلنا ادخال القبور في المساجد قاد هذا الى الشرك الاكبر المحرم الذي ارسل الله عز وجل الرسل لازالته ولمعاداة اهله ومقاتلتهم، فنسأل الله العافية. حكم الصلاة في هذه المساجد، الله يكرمك، حكم الصلاة في هذه المساجد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المنقول عن المالكيين والشافعيين والحنابلة والحنفية: تحريم الصلاة في المساجد المبنية على قبور، على خلاف بينهم في صحة الصلاة أو عدم صحتها. فمنهم من قال الصلاة صحيحة مع الإثم كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، ومنهم من قال الصلاة باطلة ويعيد، وهو مشهور مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. فلا يجوز الإنسان أن يصلي في هذه المساجد. كيف تفعل عبادة تكون آثما في فعلها من جهة أخرى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.